لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب اللباس: باب في جلود النمور والسباع. وقد أخذنا فيه الحديث الأول وهو عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. النمار هي جلود النمر، وقالوا يلحق معه جلود الأسود أيضا، لأن الأسد والنمر هذه من كلها من أنواع السباع، ويقولون إن النمر هو أشر وأشد على الإنسان من الأسد، وأضر وأشد وأشر، فربما يثب 40 ذراعا يقولون، وثبته قوية جدا. الحاصل على كل حال، الأسد وكذلك النمر جلودها قالوا لأجل أنها توجد في نفس الإنسان الخيلاء والكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء. لا تركب الخز ولا النمار، وكانوا يجعلون والله أعلم على ظهور الإبل أو ظهور الفرس، وكانوا يركبون ويجلسون أيضا. وإلى الآن الناس الذين لا يدينون بدين الله أو ربما يكونون دينهم رقيق من المسلمين أيضا يستعمل هذا، وقد رأينا بعض الناس نعم. فالنهي لا شك فيه للتحريم، ولا يقال إن النهي للتنزيه أو شيء من هذا النوع. ما هي القرينة التي هي تصرف النهي عن التحريم إلى التنزيه؟ فالقول لا بأنه للتنزيه ليس بصحيح، وفيه تشبه بالعجم وغيرهم كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم هذه المسألة أيضا. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار من الثقات، قال: حدثنا أبو داود شيخ أبي داود. أبو داود هذا من يكون؟ هو الطيالسي، أبو داود الطيالسي من الأئمة المعروفين. قال: حدثنا عمران وهو ابن داور القتان. عمران ابن داور القتان هذا صدوق، إلا أنه يهم في بعض الروايات كما قالوا، وقد عين الأئمة موهوماته التي وهم فيها، وليس منها هذا، لأن هذا له متابعات والشواهد. عن قتادة عن زرارة، وهو زرارة ابن عوفة رضي الله عنه العامري رحمه الله من الثقات المعروفين التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسحب الملائكة فيها جلد نمر. نعم، ومثل ما جاء: لا تدخل الملائكة في بيت فيها كلب أو تصاوير، فيعني مثل هذه كلها تدل على أن هذا من الكبائر، هكذا قالوا. قال بعضهم: عد بعضهم الشيء الذي يكون سببا لعدم دخول ملائكة الرحمة، المقصود منها ملائكة الرحمة والتي فيها كلب أو جلد نمر وكذا، فلا يقال إن هذا من الأشياء التي هي للتنزيه فقط. لا تسحب الملائكة، وملائكة الرحمة يدخلون على المسلمين في كل وقت ومن كل باب، فإذا استعمل هذه الأشياء فيكون سببا لمنع دخول الملائكة، هذا إذن يدل على تحريم لبس أو استعمال جلود النمور. ثم قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد. مضى بنا كثير هذا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي من الثقات، قال: حدثنا بقية وهو شامي، بقية بن الوليد، وكان كثير التدليس، وهنا دلس إلا أنه جاءت هذه الرواية بما له متابعات وشواهد عن بقية عن بحير، وقد صرح في بعض الروايات كما جاء فيه أنه قال: حدثنا بحير، وهو بحير بن سعد السحولي من الثقات الحمصي أيضا، قال وفد المقدام بن معدي كرب وعمر بن الأسود. ومقدام بن معدي كرب تذكرون أنه صحابي رضي الله عنه، نعم صحابي له روايات معروفة. وعمر بن الأسود، هذا عمر بن الأسود قالوا أنه كان حمصي قيسي مخضرم، مخضرم يعني لم يوفق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان. مقدام بن معدي كرب صحابي، وما هو هذان الرجلان، عمرو بن الأسود وهو تابعي، ورجل من بني أسد من أهل قنسرين، الظاهر أيضا من التابعين وليس من الصحابة، وإلا كان يذكر باسمه، إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أو عنهما. قال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ حسن بن علي رضي الله عنه، وما كان بين معاوية وعلي رضي الله عنه، هذه أشياء لا شك أنها فيها بعض ما يرى فيه الإنسان حصل ما لا يعني ينبغي أن يكون، بعض الأشياء من الخلافات التي جاءت فيها من الفتن لأجل بعض المفسدين. فهنا أن الحسن بن علي توفي ليس معناه أن معاوية رضي الله عنه كأنه يفرح بموته، لأنه هو الذي تنازل لمعاوية رضي الله عنه لجمع المسلمين في عام الجماعة، أن الحسن بن علي توفي فرجع المقدام فقال له، رجع أي أجابه، قال أتعدها؟ قال له فلان أتعدها مصيبة؟ قال له من الذي يقول؟ قال له أي وقال له فلان أتعدها مصيبة يا معاوية؟ قال له ولما لا أراها مصيبة، وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فقال هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي هنا حسن، وقال هذا مني أي حسن مني وحسين من علي، المقصود منه أنه حسن كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كلاهما من يعني كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في فضائل الصحابة أنه أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أو وحسنا أو حسينا، وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفي روايات أخرى أنه أجلس الحسن على فخذ والحسين على فخذ، قال اللهم إني أحبهما فأحبهما. هذا مني وحسين من علي من حيث التشبه. تذكرون أن أبا بكر رضي الله عنه وجد حسنا رضي الله عنه في الطريق يلعب فرفعه وقال هذا هذا شبيه من نبي وليس شبيه بعلي، ذكر هذا نعم نقذه، كان ينقذه ويقول هذا شبيه بالنبي وليس شبيها بعلي، نعم. فهو هذا معنى هذا مني وحسين من علي، وإلا كلاهما من النبي صلى الله عليه وسلم، بضعة فاطمة بضعة منهما منه وهما من فاطمة. فقال الأسدي جمرة أطفاها الله عز وجل، يعني انظروا هذا التزلف الظاهر عند معاوية وعند الناس، قال جمرة أطفاها الله تعالى، ما هي جمرة؟ هو الذي أطفى حسن رضي الله عنه أطفى جمرة الخلاف بين المسلمين في تلك الأيام، لكن في كل زمان الناس يكونون من هذا النوع. جمرة أطفاها الله عز وجل. فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال: يا معاوية، إن أنا صدقت فصدقني، وإن أنا كذبت فكذبني. قال: أفعل. قال: فأنشدك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. اللبس الذهبي عامة نعم، فهل يحمل هذا على النساء والرجال كما قال به بعض العلماء؟ إلا غير محلق، يعني قالوا الذهب المحلق وغير المحلق، فرقوا بينهما، وبعضهم حرم الذهب حتى على النساء، معروف هذا في أقوال العلماء. فقال ينهى عن لبس الذهب؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. انظروا سبحان الله. فقال معاوية قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد، من هو خالد؟ هو خالد الذي أنبحير عن خالد، هو خالد بن معدان الكلاعي. قال خالد فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه وفرض لابنه في المئتين، يعني لأجل النصيحة. ففرقها المقدام على أصحابه وقال ولم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية، هو أيضا أخذ والمقدام أخذ، فبلغ ذلك معاوية فقال أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه، يعني كأنه حسن الإمساك، والله أعلم قد يكون هذا مدح أو ذم في سورة المدح، ذم في سورة حسن الإمساك، يعني مسيك على ما في يدي ما يأتي. هنا هذه الرواية الآن ونقارن أو نوازن مع الرواية السابقة، معاوية نفسه يروي لا تركب الخزة ولا النمار، وكان معاوية لا يتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن سيرين هذا. ثم بعد ذلك قد وجد في بيته شيء من هذا، نعم ليس ببعيد، قد يكون في نسائه في أولاده في كذا. وتعرفون أن معاوية رضي الله عنه كان يعني لا شك أنه كان أشد الناس في مثل هذه الأمور. وتذكرون الرواية التي ذكرت لكم في بعض الأيام أنه جاء إلى المدينة وخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانبه حرسي، يعني الذي كان يحرس، وفي يده كبة من شعر، فقال هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة؟ هذا الشعر الكبة الذي كانوا يصلون بها. وقالوا نعم. قال لقد فشى فيكم هذا الشيء وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فمعاوية كان رضي الله عنه ما كان يريد أن يغير ما عليه من علمه وغيره، إلا أنه قد يكون الإنسان مغلوبا على أمره. لما قال هذا وهو صادق إن شاء الله، قال يا معاوية قد رأيتها، والله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقد يكون هذا والله أعلم، لكن المعاوية هل يؤاخذ عليه أم غيره الذين يرتكبون؟ لكنه على كل حال ما أخفى الحديث الذي يخالف ما رأوا في بيته في بيته. فدل على كل حال المجموع العمل أو مجموعة من الروايات أن عمل الإنسان ليس حجة، إنما روايته هو الحجة. فهذا أيضا قد يكون ما هو يقولون فتوى الإنسان أو فتوى الإمام خلافا للرواية، هل يكون نسخا للرواية؟ هكذا يستدل ببعضهم، يكون إذا أفتى خلاف الرواية فكأنه عنده منسوخ. هذا في بعض المذاهب موجود في أصولهم، وهذا من هذا الأصل خطأ في الحقيقة. فعمل الإنسان لا يضعف رواية النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ينسى وقد يخالف، أو قد يأتي عليه يوم يؤول. وتذكرون أنما عبد الله بن عمر رضي أبو موسى العشري رضي الله عنه دعاه عبد الله بن عمر على وليمة بعض بنيه، فرأى في جانب من البيت سترا من الثياب، فجاء أبو موسى العشري رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر متى تحولت الكعبة عندكم؟ فأنكر، قال لقد غلبنا النساء، غلبنا النساء. فالله المستعان، قد يكون هذا الشيء، لكن الأصل فيها أنه يبقى حكم الله وحكم رسوله، وعمل أفاضل الناس لهم عذرهم رضي الله عنهم، وقد غفر الله لهم إن شاء الله. نعم. الظاهر أسدي الذي أراد أن يتزلف إلى معاوية، فقال الأسدي انظروا قد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع الأعلمت؟ فقال معاوية للمقدام أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقدام فقال له فلان أتعدها مصيبة، يعني هل الفلان، أنا هذا الذي خطر ببالي لعله يكون مقصود أن الشخص الذي قال حسن بن علي توفي، معاوية قال المقدام الحسن بن علي توفي، فرجع المقدام فقال له فلان، يعني كأنه قال نعم توفي، فقال له فلان لمن هو، لمعاوية أم لمقدام الذي يظهر لي أنه قال لمعاوية أتعده مصيبة. والرواية هذه جاءت عن علي، إذن هذا مني، ألا معاوية هذا مني وحسين من علي، أو يكون الشخص قال لمقدام تعده مصيبة، قال كيف لا أعود المصيبة، لكن ليس فيه شيء بجانب معاوية شيء يعني يفرح بموت حسن بن علي رضي الله عنه. حتى لو كان الشخص الفلاني خاطب المقدام وقال تعده مصيبة، قال كيف لا أعود مصيبة، فنقول لو كان هو المخاطب، لكن معاوية طرف في هذه القضية، ليس يعني يدل على أنه هو يعني فرح بهذا. نعم، والحقيقة أن هذه المسائل التي حصلت في هذه الحقبة من الزمان، ودائما التاريخ الإسلامي يجب أن يأخذ الإنسان منها الأخبار بحذر شديد جدا دائما. وأنا منذ 30 سنة كتبت الكتاب المسجد الحرام تاريخه وأحكامه، فأخذت فيه قطع مقدمة في التاريخ. التاريخ إما أن يكون الإنسان يحكي ما رأى بعينه، أو يحكي ما يكون وقع فيما مضى، أو يحكي فيما يأتي. الذي رأى بعينه له حق أن يحكي كما هو، ما هو كذا، إن كانت ثقة يقبل. أما ما مضى وأما ما يأتي في المستقبل، ما حق ولا استقام أن يأخذ إلا عمن يروي حدثنا فلان وفلان وفلان حصل كذا وكذا، أو فيما يأتي حدثنا فلان وفلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال أو تخرج نار من المدينة مثل هذه. فأما عامة التواريخ، حتى الطبري رحمه الله وهو يعني جمع كل ما وقع في مسموعه ما سلم من رواية أبي مخنف لوط بن يحيى وكذلك الآخرين من المتشيعين الذين أدخلوا في تاريخ الإسلام أشياء كثيرة. لو ذهبت تقرأ ما حصل بين علي ومعاوية، حتى ابن كثير روى، لكنه جزاه الله خير يشير إلى ضعف هذه الروايات. مثلا يقول أن علي رضي الله عنه أن معاوية افتخر على علي رضي الله عنه، قال أنا كنت كاتب الوحي وأنا خال المؤمنين. ولما بلغ هذا الكتاب علي رضي الله عنه، شوف اللفظة التي نسبت إليهم، الألفاظ هذه ما هي مناسبة لما كانوا عليه من الورع والتقوى، قال أتفخر علي بالفضائل يا ابن آكلة الأكباد. هنا يعني أم هند التي أكلت كبد حمزة رضي الله عنه، فابن آكلة الأكباد، فقال اكتب يا قنبر، فكتب محمد النبي أخي وسهري، وحمزة سيد الشهداء يا أمي، وجعفر الذي يضهي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي مسوط لحمها بدمي ولحمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا فأيكم له سهم كسهم. قال معاوية أخفوا هذا الكتاب لا يراه أهل الشام حتى يميلوا. مثل هذه صعب يعني نقبل. وفيه رواة، لو ذهبت فيه ابن دريد هذا صاحب اللغة، وفيه أنداماد روى أنداماد من هو ما ندري، داماد باللغة العربية باللغة الفارسية يسمونه سهر أنداماد فلان. فالمسائل هذه لابد من التحقق، التاريخ عامة لابد أن لا تؤخذ إلا بما ينزل في الثقة على قواعد علماء الحديث. نعم، ولذلك في الحقيقة حتى يزيد الآن، يزيد المسكين هذا ذاكر ناي، قال يزيد رحمه الله في بعض كلماته التي يلقي أمام الناس، فثار عليه الشيعة في بومباي واجتمع معه الأخوان الآخرون الله المستعان، لأنهم رأوا أن قناة وحيدة التي تنادي بالعمل بالكتاب والسنة. وكنت أنا قبل 2 أو 3 مع الشيخ شريم وغيره هناك في عنده مؤتمر، مؤتمر يعني أكثر من 10,000 أشخاص في وقت شخص في وقت واحد يجتمعون، وثم بعد ذلك ينشر هذا على مسامع العالم ومناظر العالم. في الحقيقة أعلن فيه 40 شخص بالإسلام كفار، فالدولة طبعا تحاسب والذين المتعصبين يحاسبون، هذا حساب كبير جدا. وهو على رؤوس الأشهاد يقول: يا إخوان، في الطريق تجدون أن هناك ناسا شيعة، هناك بريلوية، هناك فلان، يجرونكم إليهم، فعليكم بالكتاب والسنة. يعني يوصي المسلم بالجدود، الله أكبر، سبحان الله. فهذا غاضهم، فكلمة يزيد رحمه الله هذه أذهبت به. مؤتمران كبيران في سنتين وفي موضعين منعت الدولة لإقامتها، لأن هؤلاء قالوا: يحصل ما لا يحمد عقباه وأنتم مسؤولون عن الأمن، فتعللوا بوقفه. فمسائل تأتي، قال يزيد رحمه الله. فمسألة يزيد يعني أيضا الإنسان إذا قرأ كتاب العواصم من القواسم، وكذلك المنتقى من منهاج السنة اللي علق عليه محب الدين الخطيب وغيره، فنجد ساحته نظيفة إلى حد كبير جدا. لا شك أن حسين رضي الله عنه استشهد في خلافته أو في إمارته، إلا أنه ما أمر بقتله. لما بلغه الصحيح، لما بلغه قتله أو استشهاد حسين رضي الله عنه، بكى ولعن زياد بن أبي عبيد الله، عبيد الله بن أبي زياد، عبيد الله بن زياد، قال: لعنه الله، ما كنت أمرته بهذا، إنما أمرته أن يأتيني به. فالذين جاءوا عنده أكرمهم كل الإكرام إلى آخره. على كل حال، فالناس خاصة الروافض في الحقيقة هم يسجرون نار الفتنة بين أهل السنة والشيعة بهذه الأسامي، وخاصة حصل في باكستان في المحرم، قام واحد مسكين يتكلم في خطبة الجمعة، والشيعة من أول يعني مستعدون. هذا المحرم الماضي فجاءوا وقتلوا وأطلقوا عليهم النار، لأنه يعني كأنه يبرئ يزيد على أن قتل حسين رضي الله عنه واستشهاد حسين. فحوالي 75 أو أكثر من الناس قتلوا في المسجد نفسه، وجاء الشرطة فأخذوا مسدسات الشرطة وزادوا عليهم أيضا. هذا وقعت الواقعة، كلهم يحكون. فالمسائل الله المستعان. ولذلك نقول: الحمد لله الذي هدانا للحق إن شاء الله، فنحن ينبغي أن نحقق المسائل هذه كلها التي تأتي في مثل هذه الأمور، ولا يأخذ الإنسان العزة بالطائفية. نعم. ثم بعد ذلك هنا قال: فقال الأسدي شرح هذا الذي أشرت إليه، فقال الأسدي طلبا لرضا معاوية، رضا معاوية، قال: تعدها مصيبة وتقربا إليه، جمرة، قال: جمرة النار أطفاها الله تعالى، يعني تزلفا ولا شك فيها. وهذا مما يحصل في مثل هذه المواضع، والله المستعان. على كل حال، ثم بعد ذلك قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد أن إسماعيل بن إبراهيم، من يكون هذا؟ خالد بن مادان الكلائي. لا لا لا، ليس خالد، من الذي قال هنا؟ قال: أين هو؟ فقال: خالد وليد. فقال المقدام: لا، هذا خطأ الظاهر الذي يعني ظهر لي، أنه خالد بن مادان الكلائي، وكان وهو من التابعين، لكنه كان يرسل، كان في زمن معاوية رضي الله عنه، أن خالد قال وفد المقدار، وليس هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، إنما أي في الشرح قال هذا، ما ظهر لي هذا. نعم. ولذلك أنا علقت هنا، قال: قلت هو خالد بن مادان الكلائي الحمصي. نعم. قال: حدثنا مسدد أن إسماعيل بن إبراهيم هو الذي يقال له ابن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، ويحيى بن سعيد وهو القطان، حدثاهم المعنى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح ثقات هؤلاء. أبو المليح ابن أسامة، هو أسامة ابن عمير أو عامر، هكذا أسامة وعامر، أنا أبيه عمير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي أنه نهى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، عن جلود السباع الظاهر جلوسا وكذلك فرشا أو استعمالا للزينة وغيره. ولذلك والله أعلم قد يكون الحكم ينسحب على الجواز البيع والشراء أيضا. يقول هنا في الشرح قال: وقد اختلف في حكمة النهي يعني عن جلود السباع، وقال البيهقي يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليه من الشعر لأن الدباغ لا يوثر فيه، هكذا قال. لكن لو بقي الشعر ودبغ الجلد ما قالوا أنه لا يطهر، يطهر، لكن البيهقي يقول لما يبقى عليه عليها من الشعر لأن الدباغ لا يوثر فيه، يوثر فيه، إلا أنهم يدبغون بطريقة ليست طريقة إزالة الشعر، يزال الشعر مهما كان لكنه بطريقة، لأن الشعر هو الذي يعطيهم المنظر المطلوب. نعم. وقال غيره يحتمل أن النهي أما لم يدبغ منها لأجل النجاسة أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل الصرف والخيلاء، هذا قد يكون هو الأقرب. قال الشوكاني ما محصله أن الاستدلال بحديث النهي عن جلود السباع ما في معناه على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع، بناء على أنه مخصص للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر، على العموم غير طاهر، لأن غاية ما فيه مجرد النهي عن الانتفاع ولا ملازمة بين ذلك. بعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجز جلود السباع لأن الدباغ لا ينجس، لا يطهره، هكذا قالوا. قال ليس تلازما بين هذا وذاك، وهذا تخصيص لعامة من عامة الجلود وإن كانت تطهر، لكنه لمانا آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الجلود، كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والفضة والحرير ونجاستهما. ثم بعد ذلك قال: باب في الانتعال. انتعل أي لبس النعل. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا ابن أبي الزناد، هو اسمه عبد الرحمن وأبو الزناد، ابن أبي الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، فهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان المدني، عن موسى بن عقبة صاحب السيرة من الثقات المعروفين، وهو أوثق من أبي إسحاق كما قالوا، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر رضي الله عنه، هنا أبو الزبير مدلس، إلا أن الروايات جاءت عند مسلم وغيره بهذا اللفظ وإخراج مسلم، ووجدوا أن أبو الزبير له متابعات وقد صرح في روايات الآخرين أيضا، ولمسلم نفسه روى من هذه الطريقة عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعالى. أكثروا من النعال فيه في الحقيقة جانب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا كان حافيا غير منتعل ويمشي، وخاصة في بلاد المدينة وغيرها اللي هي بلاد الحجارة وبلاد الأشواك وغيرها، فيكون يجرح ولا شك أنه يؤذي، ولذلك قال أكثر من النعال. وأما الأمور الأخرى ففي الاقتصاد، الأمر بالاقتصاد لا يخالف هذا، لأن هذا مما يكون في صالح المسلم، فإذا انقطع اليوم النال ولم يكن عندك النال ثاني، في الحقيقة في الزمن الأول كان النعال تسرق من المساجد كثير، فكنا نحط في السيارة إذا كان واحد إسفير كما يقولون. نعم، لأنه إذا كان كيف يمشي إذا لم يكن عنده، فأكثر من النعال بهذا المعنى، فإذا انقطع شسو نال أحدكم ما يقدر يمشي، نهي عن المشي فيه أيضا لأنه قد يتأثر فيه فيأخذ الثاني، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعالى يعني بعيدا عن الأذى والتأذي من الحجارة والأشواك وغيرها. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم، مسلم إبراهيم الفراهيدي الشيخ البخاري ومسلم وغيره، قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبالان، رواية في صحيح البخاري ومسلم وغيره، كان له قبالان. القبال ما هو؟ لو أخذ واحد وتصور بهذه كلها زمان نعل النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا قالوا، قالوا القبال الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسى الذي يكون بين اصبع الرجل، بين اصبع الرجل يعني في الغالب يكون في الابهام، الشسى الذي يمسك الابهام، لكنه يكون ما هو قبال الظاهر الذي يكون من وسط او من ظهر القدم الى هذا الشسى يكون مركبا، فيكون يقوي الشسى ويقوي النعل. فيقول وكان زمام السير الذي يعقد فيه الشسى الذي يكون بين اصبع الرجل، والمعنى انه كان للاله زمامان يجعلان بين اصابع الرجلين، والمراد بالاصبعين الاسطى والتي تليها. وقال الجزري كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران يضع احدهما بين ابهام رجله والتي تليها، ويضع الآخر بين الأسطى والتي تليها. كأنهم فسروا في كل نعل قبالان، في كل نعل قبال يكون والذي يظهر أنه حتى الأسطى وكذلك الإبهام كلاهما ربما يكون لها منفصل الشسى الذي يدخل فيها الأسبوعان، ولكل واحد منهما سير هذا الذي يربطه من وسط أو من ظهر القدم إلى الشسع. يقول هو هكذا قال الجزري كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها، ويضع الآخر بين الأسطى والتي تليها. ومجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدميه، لا ليس هكذا، كأنه الاثنان يكون يلتقيان في شسع واحد. ومجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدميه صلى الله عليه وسلم وهو الشراك، كذا في المرقات وفي السحال الجوهري قبال النعل الزمام الذي يكون بين الأصبع الأسطى والتي تليها. فإذا كان بين الأصبع الأسطى والتي تليها هذا غير الشسى، يعني يكون هو موصول مع الشسى الظاهر المدور الذي يدخل فيه الإبهام، نعم، لأنه إذا لم يدخل فيه الإبهام فربما يكون ضعيف الإمساك، وهذا يمسكه جيدا ولا يخاف أن يتزهلق، حتى في بعض الأحيان يتقدم الرجل أو يكون يتزهلق القدم في داخل النعل نفسه إذا لم يكن السير أو هذا الزمام. على كل حال، والآن الناس الذين أنا رأيت في المسجد الجامع في بومباي ناس وضعوا نعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا واختلقوا، وهو كأنه عمله أحد الإخوان السنود الذين يعملون هنا النعل العام هذا الذي مثل خف، وقبل يمكن 60 سنة 70 سنة فقط، وقالوا هذا نعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتكسبون به، سبحان الله، والناس ينذرون له ويرمون له، وهم جعلوا على منارة صغيرة على مدخل الإنسان من طبعا هناك مداخل المساجد يكون من الشرق، فعلى يمين المنارة صغيرة على يمين، وأحاطوا به أو حفظوه من الزجاج، وفي داخله محطوط، وهناك صندوق حتى وراء للنذور أيضا. هذا قديم في المسجد الجامع في ذي الهنام، الله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد عبد الرحيم أبو يحيى، محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى هذا قد مضى، إذن له لقب خاص صاعقة، صاعقة، نعم، كان قوي الحافظة والذاكرة. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، هو محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري، قال حدثنا إبراهيم بن الطحمان، أيضا من رواة البخاري ومسلم، وإبراهيم بن الطحمان كان رمي بالقدر هكذا ذكر، لكنه الشان في كونه صادق في الرواية. أنا بالزبير الجابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، أن ينتعل الرجل قائما، إذا لبس قائما، هل المقصود بالنعل هذا الذي يكون النعل الخفيف، أم المقصود منها الذي يغطي العقب وغيره؟ الظاهر يعني هذا خاصة إذا كان لبس وهو قائم ربما يخاف عليه لأنه في بعض الأحيان يتحرك أو يدخل رجله في النعل فيكون متكئا على رجل واحدة فيخاف أن يسقط في هذه الحالة. وحتى النعل الثاني أيضا فبينوا السبب قالوا لأنه إنما نهي قال الخطابي إنما نهي أن لبس النعل قائما لأن لبسها قاعدا أسهل عليه وأمكن له وربما كان ذلك سببا لانقلابه إذا لبسها قائما فأمر بالقعود والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته. فلا شك أن والحديث صحيح ويعني إذا خاف الإنسان أو يتكى إلى الجدار وغيره لا بأس لكنه إذا كان بدون أن يتكي وإذا ما قدر أن يجلس ربما يكون جلوسه أيضا صعب عليه فلا بد أن يتكي على جدار أو شيء حتى لا يخاف عليه السقوط. النهي للتحريم يكون في الغالب نعم لكنه يعني قد يكون إذا كان لا يخاف عليه والله أعلم. العلماء يختلفون في مثل هذا قالوا هذا للمصلحة والمصلحة ما هو واجب عليها بل المصلحة واجبة عليها إذا لم يكن هنا إذا كان صوما ولو مرة واحدة خاف انقلب على الإنسان أو انقلب الإنسان عليه وسقط ربما تنكسر بعض عظامه يحصل هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الله ما بعث الله نبيا إلا وأن يعلم أمته ما علم فيه من خير ويحذر أمته ما حذر ما فيه شر. فهذا المعنى وارد هنا نصحا للأمة. النعل في الحقيقة النعل يشمل النعل الذي يكون يغطي أصابعك وظهر قدمك الذي يكون منه الخف مثلا وأمر أن يقطع في أول الأمر ما تحت الكعبين ما هو كذا فهذا نعل. وهذا أيضا يسمى نعل الذي نسميه الآن نحن ماذا يسمونه شبشب أو شيء من هذا نعم كله الظاهر يعني الأفضل أن يجلس الإنسان ويلبس حتى لا يكون صوبا لسقوطه لأنه مهما كان إذا كان يدخل إحدى رجليه في إحدى النعلين فيكون متكيا على إحدى رجليه فيكون خوف أن يكون يسقط أو شيء من هذا. على كل حال المسألة قد يكون هناك قالوا أنه قال الخطابي الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل أما يكون في الأرض من شوك وغيره. يأتي الآن أيضا حكمة قال حدثنا عبد الله بن مسلم وهو ابن قانب القانبي عن مالك الإمام أنا بالزناد وهو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان والد عبد الرحمن الذي مضى بنا عن العارج عن أبي هريرة وهذا من أصح الأسانيد عدها الأئمة من أصح الأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا لأنه أيضا لا شك أنه أولا مخالف للوقار يمشي في واحدة وقد يكون سبب أنه يتشبث في الأرض ولا يكون مستوي في أو مستقيما في مشيه. يقول في رواية البخاري لا يمشي لينتعلهما جميعا أي ليلبسهما جميعا. قال الحافظ في الفتح قال الخطابي الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل أما يكون في الأرض من شوك نحوي فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقع لإحدى رجليه ما لا يتوقع لأخرى فيخرج بذلك عن سجية مشيه ولا يأمن مع ذلك من العثار يعني يعثر لأنه يكون عالي ونازل. وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه يعني لبس إحدى الرجلين وترك ظلم الرجل الأخرى هذا الذي يقصد يقول لم يعدل بين جوارحه وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه. إنما الناس لا يستحسنون أيضا يمشي بنال واحدة ولا يستحسنون. قال البيهقي الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس ليس فيها شهرة والله أعلم إلا الظاهر مصلحة المسلم ألا يتضرر بالسقوط أو شيء. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي عبد الملك ابن سليمان ابن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي من الثقات المعروفين قال حدثنا الزهير وابن معاوية ابن حديج قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا أكثر الروايات هنا أو ثلاث روايات كلها عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسو أحدكم فلا يمشي في نال واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله. كل هذا لمصلحة المسلم ولا شك فيه. نعم الأمر واضح. نعم بالواسطة وبالأظن لا ما يروي من الطيالسي أبو الوليد الطيالسي ما يروي عنه إلا بالواسطة والله أعلم ولكن هنا أو لا يروي بالواسطة ما وجدت إنما يروي والله أعلم دائما مباشرة الذي وجدنا أبو داود الطيالسي هو الذي يروي عنه بالواسطة أبو الوليد هذا غير. نعم صحيح اشتبه عليك وعلينا. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا صفوان بن عيسى من الثقات قال حدثنا عبد الله بن هارون وهو يعني بجلي قالوا حجازي بجلي لكنه لم يوثق عن زياد بن سعد أنا أبي نهيك زياد بن سعد المقري من الثقات عثمان بن نهيك أبو نهيك هو عثمان بن نهيك البصري من الثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه فيضعهما بجنبه لكن الرواية ضعفوها ولم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل عبد الله بن هارون هذا البجلي قالوا لم يوثق ولم يجر قالوا إذا توبع فيكون مقبولا أو حسن الحديث لم يتابع فلذلك إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه في الحقيقة قد يكون هذا مخالفا لما نتلمس من روايات أخرى وينبغي أن تكون النعال في موضع آخر مدخل المسجد أو شيء إذا كان يخلع وإذا لبس فيجلس وهو لابس وإذا صلى يجلس فيه وهو لابس كما هو معروف جاء في حديث الصلاة أنه لا يضع أحدكم ناله أمامه فإنه يناجي الله تبارك أو فإن الله تجاهه ولا يضع على يمينه فيكون على يسار أحد ولا يضع على يساره فيكون على يمين أحد وليضعهما بين رجليه بين رجليه فمن هنا في الحقيقة هذا كأنه يخالف أيضا أنه بجنبه إذا كان مجلس أنت وضعت بجنبك وهو وضع بجنبه ينبغي أن يكون في مكان آخر والله أعلم فالصلاة مهما كان لكنه ما دام في الصلاة هذا نتلمس أنه فيه كراهة يكون يضع أحد نعله بجنبك أنت وأنت تضع بجنب أحد والله أعلم ما دام الحديث لم يصح فكفى الله المؤمن القتال ما يحتاج للدفاع عنه. نعم ثم بعد ذلك يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قانب القانبي أن مالك نبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. رواية في البخاري ومسلم مضى بنا وهي صحيحة واضحة جدا وهي كأنها كرامة للرجل اليمنى فتلبس أولا وتخلى آخرا. ثم بعد ذلك قال حدثنا حفص بن عمر وهو حفص بن عمر بن حوضي حفص بن عمر الحوضي ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم أشعث بن سليم أبو الشعثاء من الثقات وأبو الشعثاء المسروق رواية معروفة ودرب معروف من الروايات الصحيحة مسروق وهو ابن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وناله ترجل يعني في تمشيط شعره فيبدأ من اليمين وناله يبدأ بانتعاله يمين من اليمين وقال مسلم بسواكه يبدأ باليمين أولا ثم اليسار، ولم يذكر في شأنه كله في رواية مسلم. قال أبو داود رواه شعبة ورواه شعبة معاذ هو العنبري ولم يذكر سواكه، هو قد يكون يختصر بعضهم أو ينسى بعضهم، وما دام الثقات زادوا بعض الألفاظ معروف هذا إذا لم يكن مخالفا فزيادة الثقة مقبولة. نعم، هذه من آداب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ماذا قال في الشرح؟ هنا قال في المعلق قال الشيخ أي الألباني رحمه الله في الضعيفة في رقم 58 و 54 عن زيادة لفظة سواكه في هذا الحديث شاذ. قال مسلم سواكه، مسلم إبراهيم الفراهيدي قال وسواكه، وحفص بن عمر لم يقل، لأن كلاهما يروي أو كلاهما شيخ أبي داود يروي عنهما أبو داود حدثنا حفص بن عمر ومسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة، فإذا اختلف حفص ومسلم على شعبة فروى حفص بدون زيادة السواك ومسلم زاد السواك. وقال الشيخ لعله يكون قد جمع الروايات فوجد أنها شاذة مخالفة لرواية الآخرين، لكن ليست مخالفة والله أعلم، قد يكون الأكثرون رووا، أنا يعني كنت رأيت هذا أنها مخالفة فيما إذا كان هناك أحد ينفي ثلاثة أربعة ينفون أنه لم يذكر السواك مطلقا، إنما رووا بدون ذكره، فهذا لا يعني رد ما يكون زاد فيه الثقة، فالله أعلم. على كل حال لا يأتي الحكم عليه بالشذوذ. نعم، الظاهر يعني إمساك السواك باليمنى. نعم، الظاهر إمساك باليمنى، وكذلك البداء باليمين، كذلك في الوضوء وغيره البداء باليمين، الظاهر هذا هو. والترجل أيضا يبدأ باليمين وبيده اليمنى أيضا، والله أعلم قد يكون. نعم، لكن تجد أن بعضهم قال لا، هذا من باب التنظيف والتنقية، ولذلك يستحب تنقية شيء قذر فيستحب أن يستعمل اليسار. هذا ذكره العراقي رحمه الله في كتابه طرح التثريب في شرح التقريب عن بعض العلماء الشافعية وغيرهم، لكن الذي يظهر أنه هو من التزين إن شاء الله، والتزين يؤخذ من باب من اليمين عامة، وحتى لبسوا الثوب أيضا عمموا الحكم على هذا أنه يدخل كمه اليمنى ثم اليسرى إلى نعم. ثم قال حدثنا النفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي ابن النفيل النفيلي قال حدثنا الزهير قال حدثنا الأعمش، أعمش اسمه سليمان بن مهران الأسدي، أنا أبي صالح وذكوان السمان، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، أيامنكم أي بميامنكم اللبس أيضا، فهذا من باب التزين، وكل ما يكون من باب التزين يبدأ باليمين، وقالوا ما يكون من باب تطهير النجاسة وغيرها أو من القذر، فإذا أراد إنسان أن ينظف، رأيت الشيخ ابن باز الله يرحمه كان يدخل الماء، مرة رحت لحاجات بعض الناس والمجلس بين المغرب والعشاء كله العالم مجتمعين، ما وجدت فرصة، لكن انظروا إلى رحمه الله طائف في الطائف من هنا، رحت ببعض الإخوان المتخرجين من الجامعة فما وجدت فرصة إلا أن الشيخ جزاه الله خير قائم خارج من للوضوء بعد العشاء ما أذان العشاء، فالشيخ هذا ايش اسمه السكرتير حق عبد العزيز شيخ عبد العزيز بن ناصر بجانب وأنا مسكته بجانب ومشيت إلى الله يكرمك دخل في الحمام وأنا منتظر وبدأ يتوضأ وأنا أحكي القصة لأني ما وجدت، فالشيخ قال اكتبوا لي فلان فلان وهو في حالة الوضوء، رأيته يدخل الماء في الأنف ثم يدخل وينظف تنظيف جيد جزاه الله خير باليسار، هذا رأيته ما أنسى، ففهمت أنه بالفعل الأشياء التي السلف رحمة الله عليهم الأشياء التي فيها إزالة القذر وكذا كانوا يستعملون باليسار، وإذا كان أخذ الماء فباليمين. إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، أي أيمن فالأيمن والميامن. باب في الفروش، فرش جمع فراش. قال حدثنا يزيد ابن خالد الحمداني الرملي من الثقات قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري عن أبي هاني وهو أبو هاني حميد ابن هاني المصري أيضا من الثقات عن أبي عبد الرحمن الهبلي. أبو عبد الرحمن ابن حبلي اسمه عبد الله بن يزيد المعافري من الثقات المعروفين المصري عن جابر أو نزيل مصر قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. يعني الاقتصاد، الأمر بالاقتصاد في الحقيقة دي. لكن إذا كان الضيوف عدة عدة فرش فإن شاء الله يعني هذا كأنه فيه إشارة إلى أنه لا يكثر الإنسان من الأشياء التي لا يحتاج إليها، لكنه إكرام الضيف. إذا كان ثلاثة أو أربعة ضيوف اليوتي فراشه وفراش زوجته يعني ليس فيه حصر في الحقيقة، إنما فيه إشارة على أنه لا يسرف الإنسان، كلوا واشربوا ولا تسرفوا في أي شيء، هذا هو المقصود. نعم. طيب الآن قال بعضهم فراش للرجل وفراش للمرأة، وقالوا أنه ليس يلزم أو ليس يجب عليه أن ينام مع زوجته، يجوز أن ينام في فراشه ويجوز أن ينام. وفي الغالب الفراش قد يكون فراش للرجل وفراش للمرأة وكلاهما مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعضهم قال يا أمة أذكري لي أغرب ما رأيت أو من هذا المعنى اللي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان نوبتي وأنا تناومت أو نمت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرش رداءه بجانبي ونام رويدا، ثم لما ظن أني نمت قام وأخذ رداءه رويدا ثم أخذ ناله رويدا ثم فتح الباب رويدا ثم أجاف الباب رويدا فخرج إلى البقيع وأنا أخذت ماذا أي لفظة قالت أخذت ردائي فتقنات بها وخرجت وراءه. فهنا فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان فرش سبحان الله يعني رداءه ونام عليه. فالفراش قد يكون بجانب المرأة، فلا يقال هنا، أنا أردت أن أقول هنا بعضهم قال معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهات والالتهاء. وفيه أيضا استدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته وأن له الانفراد عنها بفراش ولو كان فراش منفرد، لكنه قد يفرش إذا كان هو موجود مع الزوجة في نوبتها، وقد لا يفرش ما هو كذا لكنه لا يبعد عنها. فهم يقولون يجوز أن ينام في مكان بعيد وعند الحاجة يأتيها الذي يظهر والله أعلم المبيت معها، قد يكون معناه أنه يوانسها ويكون معها والله أعلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا وكيع حا تحويل إلى إسناد آخر قال حدثنا عبد الله بن الجراح، وعبد الله بن الجراح ونسبته قهستاني وهو صدوق عن وكيع. نعم، يعني عبد الله بن الجراح كأنه روى ما أحمد بن حنبل رحمه الله، أو روى عبد الله أبو داود عن أحمد بن حنبل وعبد الله بن الجراح وكلاهما شيخه عن وكيع، كلاهما يروي عن وكيع عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن سماك وهو ابن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة، زاد ابن الجراح على يساره، متكئا على الوسادة على يساره. ولعلكم تذكرون أن هناك حديثا أيضا صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء على اليسار، جاء فيه لأنهم قالوا وهو أنه قد يكون يعني العلماء بينوا حكمته. وأظن ابن القيم أيضا أشار إليه في الطب النبوي، قال الاتكاء على اليسار أو اتكاء الكثير على اليسار قد يؤثر على القلب، قلب الإنسان، لأن القلب على جهة اليسار. لكن هنا جاء أنه قال متكيا على يساره، فإذا كان عند الحاجة أو في بعض الأحيان لا يكون منهيا عنه إن شاء الله. نعم. قال أبو داود رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضا على يساره فرأيته متكيا على وسادة، هذا يدل على اتخاذ الوسادة أيضا وعلى الاتكاء أيضا ولا يكون إسرافا إن شاء الله. نعم. وجاء في الحديث أنه ثلاثة لا ترد، ما هي؟ الوسادة والطيب واللبن. فأيضا الوسادة كانوا يستعملونها، وما أدري الوسادة للاتكاء وللجلوس، الإخوان السودانيين إذا ذهبت عندهم فيقدمون الوسادة للجلوس ويجلسون هي الوسادة الذي في الغالب يكون أي. نعم. فهنا الاتكاء والله أعلم. نعم. ثم قال حدثنا، نعم، حدثنا هناد بن السري عن وكي عن إسحاق بن سعيد بن عمرو، إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي الأموي السعيدي، هو الذي يظن سعيد بن عمرو الأشدق ابنه هذا، هو من الثقات أيضا قرشي. قال عن أبيه يعني سعيد بن عمرو الأشدق عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم، رحالهم الرحل الذي لا يكون على البعير، فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. ابن عمر رضي الله عنه يعني ما كانوا يزينون بالمياثر وغيرها وغيرها، من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن السرح ومضى بنا وهو أحمد بن عمرو ابن السرح، قال حدثنا سفيان وهو الثوري أو ابن عيينة والله أعلم، يشتبه علي كثير لأنهما يشتركان، ما ندري يعني ابن المنكدر يروي، يبدو أنه في الطبقة العليا أو سفيان هو الثوري عن ابن المنكدر محمد بن المنكدر، سفيان الثوري عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخذتم أنماطا، أتخذتم أي أتخذتم سؤال، قلت وأنا لنا الأنماط، قال أما إنها ستكون لكم أنماط. ما هي الأنماط؟ قال جمع نمط وهو ظهارة الفراش أو ظهر الفراش، ويطلق على بساط لفيف لطيف له خمل يعني مزينا مثل المياثر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر التي كانت تتخذ النساء لرجال لأزواجهن يضعون على الرحال. فقال ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الحودج وقد يجعل سترا. والمراد في الحديث هو النوع الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنها ستكون، هل المقصود منها أنه فيه نهي أم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم على أن المسلمين قد يتوسع عليهم الأمر إن شاء الله فيجعلون مثل هذا أيضا؟ وبعضهم قال أن هذا للكراهة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دام سأل سؤال إنكار، ولا يظهر أنه إنكار والله أعلم، وبذلك لا يقال إنها يكون محرما والله أعلم إذا كان الإنسان لا يسرف فيه، لأن الجلد وحده ربما يكون العرق أو يسبب للعرق، وإذا كان عليه شيء من الثياب أو من القطن أو شيء من هذا النوع من غير صرف فيكون أريح له والله أعلم، ليس في إذا لم يكن فيه إسراف. نعم. وفي لفظ لمسلم عن جابر وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني وتقول فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا يعني المسألة كيف، هذه محاورة جيدة ومناظرة بين الرجل والمرأة، فتقول جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذتم أنماطا، فكأنه رأى أنه يكون مكروها على الأقل، وكان عند المرأة نمطا، فأنا أقول نحيه أني، وتقول فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون، فهي فقيهة كأنها فهمت من فقهها أنها ستكون، يعني يجوز لكم أن تستعملوا ويتكون في أمتي، ولم يأتي فيه ذم أو مذمة من النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ذكر هذا في صحيح مسلم. نعم. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم يكن هناك فيه سرف ومخيلة فلا بأس أن يكون على الرحل شيء يكون يقيا الأراق وغيره. الأذان في سوار أو شيء في آتنا السوار. لا لا الأذان الآن. نقول هو إذا كان الكثرة الظاهر ويكثر الإنسان ربما يضره، لكن في بعض الأحيان وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد اتكى في هذه المسألة، الناس يختلفون، فبعضهم يقول هذا خاص والنهي عام للأمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارض ما فعله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وفعله لذاته، فقالوا فعله خاص وقوله للأمة، هذا قول غير واحد من العلماء، وهذا أحوط لا شك فيه. لكن إذا كان هناك قرائن تدل على أنه يجوز هذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء ويفعل لبيان الجواز، فيختلف الأمر في هذا، والأحوط الإنسان يتحرى على ما النهي يكون أحسن، لأن فعله قد يكون خاصا به. نعم. هاتوا سبحانك الله. سؤال كبير. نفيدكم أن والدي كلفني بالعمل لعمارة سكنية فقمت بما بها وعملت إلى الدور الثالث بنصيبي، أي أنا المقاول ولم أخذ شيء، ثم طلب دور رابع وسكن جميع إخوتي وأنا فيه، فتزوجت بثانية أخذ والدي يطلب مني أن أبني على حسابي ملحق بيته هذا، وأخذ يقول لأحد إخواني مكافأة له ومانعه أحد إخواني، وهل لوالدي أن يهب لي جزءا من سطح المنزل، وهل حق لأحد إخواني منعه علما أنني بار به ويحتاج لقرب منه؟ يعني كأنك تقول أن الإخوان ما اشتركوا في الجهد وأنت أشرفت على هذا وكذا، فلا شك أنه جاد للوالد أن يعطيك شيئا للانتفاع، لكن لا يفضلك في الهبة أو في الإعطاء إلا إذا كان يعطيك جهدك، فيذكر لجميع الإخوان أن هذا جهده ويجب عليهم أن يطيعوه، أما أن يعطيك جزءا خاصا بك هبة فلا بد من أن يعطي الآخرين أيضا. الله المستعان. يعني التعصب للمذاهب جاءت الحقيقة في كل أدوار التاريخ، وأما في أيامك هذا مع انتشار العلم، أنا أستغرب ما نرى في أهل الهند. أهل الهند من أكثر الناس تعصبا للمذهب الحنفي سبحان الله، ولمشايخهم الذين صدرت منهم أشياء، فلما ذكر بعض الإخوة أن هذه من المخالفات غضبوا عليهم وشكوا وبكوا إلى الدولة، قالوا الناس وطالب كتب في الجامعة الإسلامية من عقائد علماء ديوبند وكذا. فينبغي للإنسان أن يعترف الحق إذا كان في الحقيقة حقا وهو واضح جدا، لكنهم كل حال كأنهم يقولون بمعنى الإرهاب أو الجمهورية أو الكثرة ونحن كثرة وكذا الآن، وبينهم وبين من يطلبون العمل أو يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة خلاف كبير جدا في الهند، وهم يسمون أهل الحديث ولا يسمون الحديث. الآن أنا كنت في الأسبوع الماضي هناك في بومباي، ومن قبله كان أعمل مؤتمر وفيه قالوا هؤلاء ليسوا أهل الحديث، أهل الخبيث وكذا من هذا النوع، فالإخوان قالوا نحن نعرف الناس على منهجنا أنا دعوني أيضا فرحت في الحقيقة، فالحمد لله كان خير كثير جدا، والناس طلبة العلم الآن يفهمون وهم يخرجون من أيديهم فيفزعون من هذا، قالوا هؤلاء يعني يضلون ويبعدونهم عن أكابرنا، هذا تعبيرهم عن أكابرنا الذين كانوا أكابرهم، أيا كان إذا كان أبي وجدي فيهم بعض المخالفات نتركه، هذا هو الدين ما هو كذا، لكنه إذا ذكر بأن هذا خطأ وينبغي ألا تمشوا عليه فهم يغضبهم. هذا موجود في الهند وفي سوريا أيضا، التعصب للمذهب الحنفي شديد جدا قديما من قديم، والمذاهب عامة كانت تجتمع على من لا يكون على مذهب. تذكرون أن المقدسي رحمه الله عبد الغني كان يقرر في مقصورة الحنابلة في الجامع الأموي عقيدة الكتاب والسنة والاستواء على العرش، فاجتمع عليه الفقهاء، هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في بداية والنهاية، قال اجتمع عليه فقهاء المذاهب كلهم وألزموه إلزامات ما كان تكلم بها، فجمعوه بين جمع اجتمعوا معه أو جمعوه مع أنفسهم مع الأمير محمد برغش، فبدأ يناظرهم وحده وهم في جهة، فالأمير مسكين قال هؤلاء كلهم على خطأ وأنت على الصواب، قال نعم أنا على الصواب لأن الكتاب والسنة معي، فغضب عليه وأمره بنفيه من الشام، فاستنظره 3 أيام ليجمع كتبه وكذا، وخرج إلى بالبك، فهناك أيضا وجد ضيقا فخرج إلى مصر، فكادوا أن يقتلوه فآواه المحدثون، كلمة جميلة جدا هذه، يعني آواه المحدثون هناك في مصر، وإلا الآخرون أيضا كانوا يريدون أن يقتلوه والله أعلم. فالمسائل هذه جاءت في الحقيقة مما يكدر البال، وحرم الله ما كان يصلي وراء بعضهم وراء البعض، واضح جدا، فالحمد لله أكرم الله ذاك الرجل الإلهي الذي أبا على كل حال قضى على هذه الفتنة التي مضت 8 قرون أو زيادة. الناس يقولون أنه في القرن الثامن، لا، أنا تتبعت في كتاب المسجد الحرام قبل 30 سنة الحمد لله، فقرأت إتحاف الورى لمحمد بن فهد بن فهد كذا، إتحاف الورى بأخبار من القرى حرفا حرفا أتتبع، فوجدت في القرن في السنة 480 يقول في هذه السنة مات إمام مقام المالكية، انظروا المقامات كانت قبل 480، ثم جاء بعد ذلك محمد بن جبير ابن جبير الأندلسي في سنة 570 في رحلته للحج، فذكر بتألم ويتأوه يقول سبحان الله يعني كيف متفرقون المسلمون، ذكر في رحلته في سنة 500 وكذا. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ ابن أبي العز الحنفي في كتابه الاتباع أيضا، قال سبحان الله كيف المسلم، وهو حنفي، الحنفية القدامى ما كانوا بهذه السورة الذي الآن لا يأتي يوم إلا وبعده شر منهم في التعصب سبحان الله، فقال كيف يجيزون الصلاة هؤلاء الفقهاء مختلفين ولا يصلي بعضهم وراء بعض، وإنما شرعت صلاة الخوف لإقامة الجماعة، صلاة الخوف ما هو كذا، كلهم يصلون جماعة ولا يختلفون في خوف وأخوف ما يكون، فلا يجوز أو لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجماعة في حالة الخوف، إذن فكيف هؤلاء هم يتركون الجماعة؟ فهذا إمام المالكي أي المقلدون للمالك يصلون وراءه، ثم يقوم هذا ثم يقوم هذا، والشوكاني ذكر هذا كأنهم ملل مختلفة لا يصلي بعضهم وراء بعض، فمن مساوي التعصب المذهبي هذا الله المستعان، ولذلك الإنسان لا يجوز له إلا أن يكون سلفيا أو متمسكا بالكتاب والسنة، يسمي أي شيء بس. أشهد أن لا إله إلا الله.